بوليتيكا. بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر فم الجمعة 20 جوان 2014. خليني في البداية نبدأ بتحية لكل الناجحين في البكالوريا، ألف مبروك لكم وحظ أوفر للبقية. باش نحاولوا اليوم إن شاء الله نعطيكم نسب النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا في الولايات أول ما نتحصل عليهم كالعادة بوليتيكا من توا حتى للساعتين. بعد شوية باش نستضيف السيد حكيم بن حمودة وزير المالية والاقتصاد اللي يعطينا تفاصيل عملية الاكتتاب الوطني ونتائجها، قداش المبلغ النهائي اللي تمكننا من تجميعه وكيفاش باش يتم استغلاله. في فقرة الانترناسيونال باش نحكيو اليوم على الجولة الإفريقية اللي باش يقوم بها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي انطلاقا من اليوم، واللي باش تشمل كل من مالي، تشاد، النيجر، الغابون، واللي يختتمها بزيارة لغينيا الاستوائية للمشاركة في القمة الإفريقية. قراءة في أبعاد الزيارات والجولة الإفريقية هذه مع فاطمة الكراي رئيسة تحرير جريدة الشروق. في ساعتنا الثانية يحضر بحثنا دكتور مازن الشريف الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب. حديثنا باش يكون على ما يحصل في العراق، الخطر اللي يشكله تنظيم داعش على المنطقة وحتى على بلادنا. نحكي وزاد على ونقيم التعامل الأمني مع الإرهاب في تونس مع تكرر العمليات الأمنية الإرهابية والحرب المتواصل على الظاهرة هذه لتنخر في المجتمع منذ مدة. إذا تحبوا توجهوا أي سؤال لضيفنا مرحبا بكم بالتليفون على 73 275 800، رقم التليفون زاد 36 300 ألف، أو على الباج الفيسبوك متاعنا جوهر FM. نقعد معكم حتى للساعتين، مرحبا بالناس الكل.
When ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
نرجو معكم من جديد في بوليتيك على جوهرة FM. مرحبا بكم الناس الكل. ضيفي الأول اليوم هو السيد حكيم بن حمودة, وزير المالية والاقتصاد. حديثنا باش يكون حول القرض الرقاعي, الاكتتاب الوطني. باش نحاولوا نعرفوا معكم وين وصل مسألة الاكتتاب, قداش المبلغ اللي تحصلنا عليه إلى حد الآن. سيد الوزير مرحبا بك.
وبيك عاش, بارك الله فيك. عم يسلم.
أهلا وسهلا. إذا سيد الوزير, خلينا نذكر اللي يسمعوا فينا بالنسبة للاكتتاب الوطني. هو مازال متواصل, مازال ما فيش.
لا, هو انتهت, بقى مازال متواصل في بالنسبه للاشخاص المعنويين, باعتبار يعني الاخيان المهاجرين لفرنسا والاخيان زاد اللي يتابعوا في الماليه الاسلاميه. يعني ما بداتش من البدايه, فقررنا يعني تمديد ل 27 اسبوع.
تريبيا, الى حد الان قديش المبلغ اللي لمينا اللي تم تعبئته من خلال الاكتتاب الوطني هذا؟
عبينا اليوم 955 مليون دينار. يعني تقريبا ضعف المبلغ اللي ضبطناه, اللي هو 500 مليون دينار. وهذا بطبيعة الحال يعني هو رسالة من التونسيين, رسالة طمأنة ورسالة ثقة في تونس وفي المستقبل الاقتصاد نتاعنا.
مبلغ باهي 955 مليون دينار. قلت لي الاكتتاب مازال متواصل حتى 27 جوا. بالنسبة للأشخاص المعنويين, قداش من المتوقع تقريبا باش نوصل ان شاء الله؟
والله هي انا نتصور باش نوصل المليار, واللي هو رقم اعتقد هام, وكما قلت من جديد يعني رقم يعني فيه رسالة هامة, باعتبار كذلك انه الأشخاص المعنويين ساهموا, لكن الأشخاص الطبيعيين يعني المواطنين كانت المساهمة نتاعهم كبيرة وكانت المساهمة نتاعهم هامة, وهذا في تقديري معناها شيء هام. يعني ثم تقريب 27 ألف مساهم في
الاكتتاب الوطني.
في هذا 27 ألف مواطن
ساهم في هذا الاكتتاب. المواطن اللي يسمع فينا, يمكن اهم سؤال اليوم التونسي نجم يوجهه لك انت سيد الوزير المالية والاقتصاد, في شنو باش يتم استغلاله هالمبلغ هذايا بالاساس؟
المبلغ هذايا بطبيعة الحال باش يتم استعماله اساسا في باش يتم الاستعمال نتاعو اساسا يعني في الاستثمارات على مستوى الجهات الداخلية. وهذه في تقديري معناها حاجة هامة اللي باش يقوم بها اللي باش تدعم معناها طاقة الاستثمار متاع الدولة في هذه الجهات.
تريبيا، خليني نختم معك سي حكيم بن حمودة وزير المالية والاقتصاد. بالنسبة لقانون المالية التكميلي، الكل نعرف الصعوبة الكبيرة اللي لاقينها اليوم في الموارد المالية للميزانية، إذن اليوم تستوجب الوضعية إجراءات عاجلة في إطار قانون المالية التكميلي. وقتاش باش يروى القانون هذا؟
والله قانون المالية التكميلي باش إن شاء الله معنا قبل نهاية الشهر باش يوقع الإنجاز متاعه وباش يوقع أعداده قبل نهاية الشهر إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك سي حكيم بن حمودة وزير المالية والاقتصاد، إن شاء الله في فرصة قادمة تكون حاضر بحضنا في بوليتيكا على جوهر FM. شكرا لك.
مبروك البال، مبروك البال.
جوهر FM ديما معكم وفي قلب الحدث تصنع الحدث، تصنع الحدث.
بكالوريا 2014 مع كل الناجحين وكل المتوفقين على موجهتنا في برمجة خاصة.
بداية من نهار الجمعة في مساحات تنشيطية خاصة تواكب الفرحة وتعيش الفرحة. كادوات، إهداءات وتليفونات على 36 300 ألف ولا 73 275 800. عيش فرحة باك 2013-2014 على جوهرة FM.
الموجة اللي تربحك وتربحك.
نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام مره اخرى. نقول ان شاء الله الف الف مبروك لكل الناجحين في امتحان البكالوريا وان شاء الله حظ اوفر للبقيه. كما قلت باش نحاولوا نعطيكم نسب النجاح في الدوره الرئيسيه السنه بالنسبه لولايات سوسة المنستير المهديه والقيروان، وناخذوا نسبه النجاح العامه في البكالوريا مع ضيفنا سي عمر الولباني مدير عام الامتحانات بوزاره التربيه. سي عمر مرحبا بك.
بيك عايشك مرحبا ومرحبا بكيف السادة المستمعين.
أهلا وسهلا. إذا سامور أول سؤال ساعة قبل ما نبدأ في النسب، السنة اللي لاحظنا ناس الكل نتائج البكالوريا خرجت على بكري على غرار العادة، معناتها في العادة تبت شوي، شنو السر؟
هذايا فعلا وقت اللي احنا نكرسوا قيمة العمل وقيمة الاجتهاد وقيمة الصدق، هذه كانت نتيجته. احنا اجتهدنا وناس فريق كامل معايا يعني اشتغل على مدار تقريبا 24 ساعة، يعني ما ذقناش فيهم يعني طعم النوم كما يقول الراجل في مولاه، هذا كل باش يعني نفرح الناس ونفرح الأسر ويعني نخرج يعني النتائج تقريبا لأول مرة في حدود الساعة 9:10.
صحيح، يعطيكم الصحة سيدي وإن شاء الله مرة أخرى بالتوفيق لكل التلامذة وكل حتى الإطار التربوي والعاملين أكيد بوزارة التربية. سامور خلينا نسبة العامة للنجاح في البكالوريا قداش بلغت السنة؟
هو ثم نسبة تخص الأصناف مع العمومية مع خاصة ومترشحين فيها فردية، وثم نسبة عامة اللي هي يعني فيها كل الأصناف يعني عمومي وخاص وفردي. إذا كان خلينا نسبة المعاهد العمومية، خليني ربما نعطي إن المعاهد العمومية بالنسبة لشعبة الأداب النسبة كانت في 19.12%، الرياضيات كانت 71.18%، العلوم التجريبية ديما المعاهد العمومية 45.05%، الاقتصاد والتصرف نسبة النجاح كانت 44.60%، شعبة العلوم التقنية 47.33%، العلوم الإعلامية نسبة نجاح في المعاهد العمومية بلغت 43.84%، وشعبة الرياضة نسبة النجاح كانت 81.22%. يعني النسبة العامة في المعاهد العمومية بلغت 43.34%، عندنا 108,276 مترشح ينتميوا إلى المعاهد العمومية اجتازوا الامتحان، ناجحون بلغ العدد متاعهم 46,922، أي كما ذكرت نسبة النجاح بلغت 43.34%، والمؤجلون من تلاميذ المعاهد العمومية 43,354 مترشح بنسبة تأجيل بلغت 40.04%. هذا فيما يخص المعاهد العمومية. المعاهد الخاصة فيما يخص شعبة الأداب بنسبة نجاح بلغت 6.1%، الرياضيات 31.65%، العلوم التجريبية نسبة نجاح في المعاهد الخاصة 11.14%، الاقتصاد والتصرف نسبة نجاح 13.60%، علوم التقنية نسبة نجاح بلغت 16.46%، ديما نحكي على المعاهد الخاصة، وعلوم الإعلامية نسبة نجاح بلغت 17.13%، شعبة الرياضة غير موجودة في المعاهد الخاصة. هذا ما يعطينا وأنه نسبة النجاح في المعاهد الخاصة بلغت 11.74%، 27,008 تلامذة حضروا الامتحان من المعاهد الخاصة، اللي نجحوا منهم 3,172 مترشح، أي كما ذكرت بنسبة نجاح بلغت 11.74%، والمؤجلون من تلاميذ المعاهد الخاصة العدد متاعهم بلغ 11,143 مترشح، أي بنسبة تأجيل بلغت 41.26%. بالنسبة للأصناف الكل عمومي خاص وفردي، الأداب نسبة نجاح في الأداب وهناك كل الأصناف العامة في الأداب 14.63%، الرياضيات 66.90%، العلوم التجريبية 41.29%، الاقتصاد والتصرف نسبة نجاح العامة 35.65%، العلوم التقنية نسبة نجاح 43.42%، العلوم الإعلامية نسبة نجاح 38.57%، وشعبة الرياضة نسبة العامة النجاح بلغت 81.15%. العدد المترشحين اللي اجتازوا الامتحان ككل 137,138 مترشح، ناجحون عددهم بلغ 50,100، أي بنسبة عامة للنجاح بلغت 36.53%. مؤجلون بالنسبة لكل الأصناف عمومي وخاص وفردي، العدد متاعهم يبلغ 54,691 مترشح، أي بنسبة تأجيل بلغت 39.88%. هذا على مستوى الإحصائيات العامة. على مستوى يعني التفوق والتميز، فبالنسبة لشعبة الأداب كان التميز للتلميذة سيرين بن ذياء، وهي من معهد الهادي خفشة بالمنستير 15.97%، في شعبة الرياضيات وهو أرفع معدل في كل الشعب. للتلميذة إيمان العيادي من شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بصفاقس ب 19.76. بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية التلميذ أحمد محمد نفزي وهو من معهد بورقيبة النموذجي بتونس تحصل على معدل 19.40. في شعبة الاقتصاد والتصرف التميز كان للتلميذ حسني حسن من معهد غرومبيليا بمعدل 17.36. في شعبة العلوم التقنية التلميذ محمد عدنان عبد السيد من شعبة كما قلت العلوم التقنية وهو من المعهد نموذجي بسوسة تحصل على معدل 19.44. في شعبة العلوم الإعلامية التلميذ أسامة زبدة من معهد الساحلين تحصل على معدل 17.88. وآخر شعبة وهي شعبة الرياضة التلميذة يسرى فرحاني من معهد من المعهد الرياضي بالمنزه بيير دي كوبرتان بالمنزه بمعدل 17.38. هذا على مستوى التميز والتفوق. كما نعاود نقول وأن تلميذة إيمان العيادي هي اللي كان أحسن معدل على مستوى دورة البكالوريا 2014. إذا كان ربما ممكن
تعطينا شوية مثلا اللي تخصنا احنا مثلا جهة سوسة المنستير المهدية والقيروان تقريبا نسب النجاح
على مستوى المنستير. نسبة نجاح بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير بلغت لما نحكي على الدورة الرئيسية والنسبة العامة هذه ب 46.61%. والمنستير هي في الرتبة الرابعة. في سوسة ثم تليها المندوبية الجهوية للتربية بسوسة ب 44.71%. وهي في الترتيب الخامسة. بالنسبة للمهدية المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية نسبة النجاح العامة فيها بلغت 40.90% وهي في الترتيب العاشرة. والقيروان نسبة النجاح نسبة العامة النجاح في المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان بلغت 26.38%. والترتيب بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان 23 من مجموع 26 مندوبية جهوية بطبيعة الحال. هذا بطبيعة الحال يعني ممكن فكرة أولى عن إحصائيات الدورة الرئيسية. نقول تمنياتنا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله لمن لم يصافه الحظ بالنسبة للدورة الرئيسية والعدد نتاعهم لاباس به بالنسبة للتلامذة اللي تأجلوا دورة المراقبة. ونقول ألف مبروك للتلامذة اللي نجحوا وإن شاء الله يواصلوا على نفس النهج هذا من الاجتهاد والمثابرة والتعويل على الذات خاصة في مسارهم يعني الدراسي على مستوى الجامعة إن شاء الله.
واضح. يعطيك الصحة سي عمر والباني مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. شكرا لك. تحية من خلالك لكل العاملين في قطاع التربية في بلادنا سواء في الوزارة أو حتى التلامذة والأساتذة واللي سهروا على إنجاح السنة الدراسية هذه. شكرا لك على المداخلة معنا اليوم. ديما مرحبا بك معنا في بوليتيكا على جوهرة. شكرا لك.
لانترناسيونال
فكرة الانترناسيونال اليوم تهتم زادة بالشأن الوطني. باش نحكيه على الجولة الإفريقية والزيارة لعدد من الدول الإفريقية اللي باش يأديها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي انطلاقا من اليوم. قراءة في أبعاد الزيارات هذه مع ضيفتي لقيت هذه السيدة فاطمة الكراي رئيسة تحرير جريدة الشرق. مدام فاطمة مرحبا بك.
أهلا وسهلا. مرحبا
بك. إذن مدام الزيارة كما قلت بستنطلق اليوم بزيارة المالي ولقاء مع الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا من بعد الديستيناسيون باش تكون النيجر تشاد الجابون واختتام الجولة هذه بغينيا الاستوائية للمشاركة في القمة الإفريقية. بليغ صادر عن رئاسة الجمهورية قال لي هذه الجولة هذه ذات بعد اقتصادي بالأساس وباش تتواصل 5 أيام. كيفاش تقرأ أنت الجولة هذه في البداية؟
أولا في إطارها الإقليمي والدولي معناتها هذه جولة معناها المفروض أن تونس تقوم بها من قبل غير ظروفنا والكل ذات بعد اقتصادي. نعم لأنه أنا البارحة علمت وخرجته هنا في الجريدة أنه من ضمن الوفد اللي مرافق معناتها لابوست تونسيان البوسطة الجريدة التونسي اللي هو عندهم برشا حلول وبرشا إمكانيات معناتها برونشية على إفريقيا وفما تنافس نجم تقول بيننا وبين المغرب. وهذا رأوا الجولة مثل هذه عملها كذا ملك المغرب معناتها عنده شهر ونص ولا شهرين من اللي عملها في وهز معها رجال أعمال إلى آخره. تبقى الفرق أنه إحنا مازلنا في مرحلة انتقالية إن شاء الله ينجموا الكفاءات التونسية والشركات التونسية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة البحثية والتجارية والاقتصادية إن شاء الله تنجم زادة تاخذ معناتها نصيبها في أن هي تحاول في هالبلدان هذه اللي هي محتاجة الحقيقة. كما تقول البريد التونسي نقلت أنا رام محتاجين كيف نقولوا التليكوم زادة محتاجين كيف نقولوا الفصفات مثلا ولا الكفاءات ولا البيسوليشون اللي قاعدين يعملوا فيهم الكل. وأنا نتصور تونس معناتها هذا دي ما نقولوه قبل على مستوى إنشائي, ولكن اليوم يلزم التوانسة يوعاو أنه الوبورتونيتي يعني الإمكانيات المتاحة في إفريقيا راهي ماهيش حديثة, معناتها راهي هالإمكانيات دي إن شاء الله معناتها تتأسس معاها معناها خطوط متاع طيران أيضا ننسقوا مع المغاربة بخطوطة. أنا معاها التنسيق مثل ما عاملين أخواننا المصريين نوع من التنسيق الجوي على مستوى شمال إفريقيا, والنجمو معناتها السوق الإفريقية يكونوا يأخذوا نصيبهم معناها من الأفق, وكذلك معناتها حتى في التعامل مع الشركات الأجنبية كما تقول أنت القوى العالمية ولا الملتيناسيونال راهو هما بيدهم محتاجين إلى شركات في حجم الشركات التونسية أو المؤسسات التونسية والمغربية.
مدام فاطمة أنت كانك سبقتني شوي, أنا حبيت نسألك على اختيار الدول هذه, كنشوفوا دول كيما مالي نيجر تشاد الجابون أو غينيا الاستوائية. بون غينيا الاستوائية خاطر باش يتم فيها تنظيم القمة الإفريقية ولا علاش مثلا ما اخترناش في الزيارة هذه دول كيما نيجيريا أو كيما أفريقيا الجنوبية للنمو الاقتصادي فيها فيها نوعا ما نمو من ناحية الاقتصاد.
احنا نعتقد انه الاختيار على البلدان هذه لانها ما زالت باتجاه النمو.
أيوة.
وبلاد كيما نيجيريا مثلا تقول انت معناتها مش كيف ما نيجر, علاش؟ لانه هذيك عندها النفط وفما تزاحم كبير وفما تغليط نوع من التغليط ولا نوع من الاهداف غير الواضحه. بينما البلدان هذه معناتها مالي أبار المشكل الامني معناتها راه مالي كانت خارقه العاده, كانت ظهرانيه معناها السنه بلدانا معناتها وخدموا معها ياسر الجزائريين وخدموا معها المغاربه والتوانسه. معناتها المفروض انه انا نعتبر الاختيار البلدان هذه جاء بالتنسيق, وكذلك معناها بالتنسيق بين السفارات اكيد, ولكن زاده حتى رجال الأعمال متاعنا وإلا المؤسسات كيما الدريد التونسي كيما التليكوم كيما غيره. معناتها هما يعرفوا اللي فما دراسات وفما ديزوبورتينيتي. أنا نعرف اللي كثير من الشركات اللي تلقى في الحلول واللي تعمل كذا, كثير من الشركات معناتها عندها الكاخت يعني الخارطة الاستثمارية والخارطة خارطة التدخلات أين وكيف ومتى. ونتصور أنا معناتها الرحلة هذه متاع رئيس الجمهورية هي باش تأسس أولا تزيد تعمق, ولكن باش تأسس وإن شاء الله معناتها يواصلوا على نفس المنيال, لأن تونس الحقيقة متاع ربي زي ما نقولوها هي وخرت في المجال الإفريقي
ولا
هنا قبل أفضل.
مش ننسلك في النقطة هذه, ما تراش اليوم اللي فما تحول اليوم تأكيد على الاهتمام بالبعد الإفريقي, قبل ما كناش نشوفوا هالاهتمام هذه برشا الحقيقة علاقاتنا أو معاملاتنا مع الدول الإفريقية ما كانتش في المستوى. علاش التحول هذا؟
التحول هذا فرضته الخارطة الدولية. اليوم أوروبا وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك روسيا وحتى الصين مشات بباب ذاتها, ولكن الأمريكان وإلا الغرب معناتها ما تعرف وجود الغرب غادي ما عنده طابع استعماري, عنده طابع معناتها بينما كيف بدأوا تونس كيف بدأوا لبنانيين كيف بدأوا مغاربة غيره معناتها فما حتى البعد الثقافي كونت بوكو معناتها توا الأجيال اللي تحكم في إفريقيا والأجيال اللي تحب تحكم في إفريقيا في البلدان الإفريقية الأجيال هذم راهو أوعى من اللي فاتوا, ومعناتها العمالة الموصوفة ما يحبوهاش معناتها يقول لك أنا يا أخويا علاش تهزني في ثرواتي من غلاك ولا من تهزني. عندهم ثروات إفريقيا فيها الكثير من الثروات, ولكن الانفراستركتور البنى التحتية ما عملت حتى شيء, والسياسة والعسكر والواحد قتل معناتها المنظومات معناتها. والآن احنا عندنا تبارك الله معناها علماء وليدات وباحثين وحتى رجال أعمال معناها اللي عنده مؤسسات متوسطة وكبيرة معناتها اللي قاعدين يخدموا شغلة تكنولوجيا دو بوينت معناتها التكنولوجيا المتطورة اللي تقدر بسوليسيون نقول واحد فرنسيسيون تقدم حلول تقدم نماذج. واحنا هذا عندنا راهو في تونس معناتها كثير من معناها انا نشوف كثير من التجارب وكثير من الحلول خاصة في الميدان البريد والتليكوم وربما معناتها التكنولوجيا المتطورة هذه اللي تعتمد المخ أكثر من اللي تعتمد الآلة معناتها. عندنا احنا اللي سويسون هذوما شوية بركة توانسة معناتها يجب يلقاو مكانهم معناها في إفريقيا. وإفريقيا هو مش كلام إنجا هذا كيف نقوله, إفريقيا واعدة وإفريقيا كبيرة وإفريقيا يزمها تتقدم هار من هارات ويزم تولي فيها معناتها طرق سيارة ويلزم تكون طرقات سيارة, يلزم تكون فيها معناتها تكنولوجيا حديثة, يلزم معناها يلزم يكون فيها لأنه حتى المستثمر الأجنبي باش يجيك من أمريكا من التكساس ولا باش يجيك من شمال فرنسا ولا 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 ألمانيا يلزموا بناء تحتية. وإحنا هنا أنا نقول تنسيق مع المغاربة ومع المصريين ضروري أن يكونوا مع الأخوة الجزائريين من أجل أنه نسق الطيارات. يعني مش معقول يوم باش تمشي لجابون وتتعدى على باريس ولا كل ترجع بالتوالي معناتها مش سيح. معقول سيح. وتقعد 7 سوايع في المطارات معناتها أوروبية باش تنجم تمشي تتعدى الإفريقية. طول يلزم الخطوط معناها تعاود تتعمق وترجع بالتنسيق. أنا ما نقولش راهو تونسير تنجم وحدها أما بالتنسيق يلزمنا بالتنسيق خير من نعمل ما يسمى بالسماوات المفتوحة سكاينير أوبن اللي هي باش يستفاد منه اللي يصير من الكبار معناها كيما قطريين كيما غيرهم. وتعرف هذوما مش بلاش راهو جايين الخليج قاعد يستثمر اليوم في افريقيا يلزم احنا نكونوا بطاقاتنا وبالكونسيل نتاعنا خاطر عندنا الكثير من العلماء والباحثين اللي نجموا يكونوا معناتها بكونسيل جيدين يعني ينجموا يكونوا في افريقيا يخدموا مليح. انا نعرف اللي مطلع عليها افريقيا بالباهي نعرف اللي كثير 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 من الامكانيات المتاحه اليوم في افريقيا.
على كل فرص النجاح الاقتصادي والاستثمار في افريقيا ما زالت مفتوحه قدامنا يلزم استغلالها في اطار التعاون المشترك اكيد مع البلدان الافريقيه وتنسيق كما ذكرت السيده فاطمه الكراي مع بعض البلدان كما المغرب او حتى مصر. شكرا لك على المداخله.
اذا تحب تسمح لي معناتها اليوم تقول انت علاش اليوم زاد نقول لك اللي راهو القوى العالميه الدوليه الاقتصاديه والعسكريه فطنت اللي انعدام التنميه في افريقيا ودع الامور تتعفن سامحني بالطريقه هذه معناتها خلقت الارهاب وخلقت جيوب معناها غامضه التي لا تستطيع ان تحلها. وبالتالي فطنوا انه يلزم البنى التحتيه تكون معناتها على الاقل عندها المجال للتنميه باش ينجموا يوصلوا وباش ينجموا ما يصيرش اللي قاعد صاير طوى في مالي ولا في غيره.
شكرا لك سيدة فاطمة الكراي رئيسة تحرير جريدة الشروق. هذه قراءة في أبعاد الزيارة والجولة الإفريقية التي تنطلق اليوم فيها رئيس الجمهورية والوفد المرافقي زيارة لكل من مالي تشاد النيجر الجابون وبش يتم اختتامها بزيارة لغينيا الاستوائية للمشاركة في القمة الإفريقية. مدام فاطمة الكراي دي مرحبا بكم معنا. نرجع معكم من جديد مواصلين المشوار في بوليتيك على جوهرة فيلم. نستقبل ضيفي الدكتور مازن الشريف الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب. دكتور مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
برشا حديث معك اليوم دكتور. الإرهاب موجود بارتو في تونس في المنطقه نتاعنا في المغرب العربي وخاصه في ما يحصل في منطقه الشرق الاوسط والخليج في العراق بالتحديد. التقدم المتواصل لمسلحي داعش وسيطرتهم على مدن كبرى في العراق ومراكز حيويه. كثر الحديث على التنظيم هذا تنظيم داعش او الدوله الاسلاميه في العراق والشام. التنظيم هذا اللي خاض معارك كثيره في سوريا واللي ظهر اسمه أكثر بعد ما سمي بالربيع العربي. كيفاش تقدم لنا أنت دكتور مازن الشريف التنظيم هذا؟ شنو داعش؟
داعش أو الدولة الإسلامية في العراق والشام هو متولد من القاعدة وطبيعي حتى في علم الجينات وفي علم الخلق ثم الميتاسيون التهجين وثم تحول من كائن إلى كائن أقوى منه بسبب ضغط أو غير ذلك. هذا موجود علميا لا أتكلم طبعا عن تحول حيوان إلى حيوان آخر كما يقول دارون. هذا التخلق ينتج من الضغط ما معناه أنه يمكن أن يتحول إلى ما هو أكثر تشويها. القاعدة صنعت مصنوع صنعت في ظرف صعب جدا في ظرف الحرب في أفغانستان. طيب لكن داعش صنعت بعد ذلك بشكل أكثر قسوة وأكثر ألم وأكثر دموية لأن القاعدة ربما أصبحت تستخدم أساليب طويلة المدى ثم مشروع دولي. المشروع الدولي قد ينتظر أما داعش فهي في رقعة صغيرة لديها وظيفة تكتيكية. لذلك كان من بدايات نشأة داعش هو الخلاف بين أبو بكر البغدادي مؤسس داعش وأيمن الظواهر. لأنه داعش أشد دموية، وبل واتهم الظواهري أنه خان القضية وخان الأسلوب الذي يعتمده الزرقاوي، والزرقاوي تبرأ منه نفسه أسامة بن لادن. يعني ثم اختلافات منهجية. طيب الحرب على سوريا جعل لداعش اسم كبير، وترجع هذه الشهرة ويرجع إقبال الشباب عليهم إلى الدموية وتسجيل تلك الدموية عن الذبح وغيره، أنه ثم لعبة نفسية مثل التنويم المغناطيسي، ثم لعبة تمارس على الإنسان يشتغل على الذهنية
باش يعملوا بروباغندا،
فتصير تصير تصير لعبة طويلة المدى، يعني في النهاية يوصلوا أنه يستقبلوا أكثر، لأنه هذه المجموعات تتنافس بما بينها، تنافس على الشهرة وعلى الاسم، ويقتل بعضها البعض. يعني النصرة الآن وداعش يتقتلون. فداعش هو تنظيم متخلق، نوع من التطوير السيء لتنظيم القاعدة. انفصل الفرع عن الشجرة التي كان منها، ثم صار ضدها نوعا ما، ولكن في نهاية المطاف إذا فرضت الوضعيات القتالية عليهم أن يتحالفوا سيتحالفون، ثم إذا انتصروا سيتقاتلون. هذه قاعدة معروفة عليهم.
اليوم شنية علاقتهم مثلا؟ أنت قلت لي انفصل الفرع عن الأصل.
نعم.
علاقة تنظيم داعش بمختلف التنظيمات اللي نسمع بها، القاعدة، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بوكو حرام مثلا، التنظيمات هذيك الكل شنية علاقتهم بعض؟
هي شوف، هي خلايا زئبقية غير منضبطة. يعني تستطيع داعش تكون في انسجام مع جبهة النصر إذا افترضت، إذا فرضت الوضعيات الميدانية ذلك، ولكن يجمع يقتلوا بعضهم فيما بعد. الآن ثم ما ذبح بين النصرة والجهاد الإسلامي وداعش. اللي يجمع بيناتهم أساسا هو وحدة المشروع، وحدة الرؤية والإيديولوجيا، المرجعية الفكرية، كل ما يشتركوا في المرجعية الفكرية التكفيرية والوهابية، ويشتركوا كما قلت في وحدة الحلم، لديهم حلم مشترك، لكن التفاصيل تختلف. وإذا تضاربت المصالح وتضاربت أسماء القادة، لأن التنظيمات الزئبقية، الخلايا الزئبقية تتنافس مثل الخلايا السرطانية، يعني يبحث كل عن مكانه، فإذا كان وجوده يفترض أن يزيل وجود الآخر سيزيله، وإذا كان وجودهما معا مهدد ويتطلب أن يتحد سيتحدان. وهذا حتى في الدول التي تدعم هذه المسائل، مرة أصدقاء مرة يتحاربوا، وأنت تفهم من الناس تفهم ماذا أعني. فهذه هي المسائل التي تدار بحقد وتدار بشكل سلبي، ليس هنالك مشروع طبعا حقيقي فعلي، مشروع حياتي، مشروع مجتمعي، هو الذبح والقتل، وهي مرجعية كما قلت خطيرة جدا. لكن للأسف في ظل غياب المعنى الذي يعيشه الشباب اليوم، في ظل الحالة المتردية ثقافيا وحضاريا ودينيا في الأمة العربية، في ظل حالة المهان التي يعيشها المسلمون اليوم، يجدون من ينصرهم، وطبعا لديهم من يدعمهم، ومفقدتهم الظاهر الصورة لكثير ما شكون خلفهم مجموعة كبيرة جدا.
به كخبير استراتيجي دكتور مازن الشريف، كيفاش تقرأ التقدم الميداني اللي تحقق فيه القوات أو مسلحي داعش في العراق؟ سيطر على مدن كبرى، الموصل، صلاح الدين، بعقوبة مؤخرا.
والله هي سهلة، هي بسيطة جدا. أولا التنظيم مدعوم من دول بعينها بتمويلات كبيرة جدا بأسلحة. اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية عندما شنت الحرب على العراق دمرت العراق، وعندما دمرت العراق أقامت مقامها، عندما خرج الجند الأمريكان أقامت مقامها من لا يستطيع فعلا التحكم في الأمور، من يفرض نفسه فقط بالقوة بالدعم. وهذا بنى جيشا ليس مؤمنا بقضية، يعني دائما الذي يكون مرتزقا أو يبنى، يعني يبنى على أنقاض الدولة الحقيقية يكون عميلا، والعميل لا قيمة له، لا قدرة له على المواجهة. وإحنا نعرف حتى في التواريخ دائما لما يأتي مستعمر ويترك أذنابه في مكان، فهؤلاء لا قدرة لهم. طبعا مع احترامنا للعراق، يعني مع احترام للشعب العراقي، لكن على الأقل ثم مجموعة كبيرة غير مؤهلة، والعشائر هي أقوى من هذه المجموعات، ثم كان ثم تسليح كبير. فلما تحرك داعش وجدت حاضنة في من ينتمون لحزب البعث، في الصوفيين مثلا النقشبندية تحديدا، أن الصوفيين يختلفوا، ثم من لا يريد الدخول في المواحكات السياسية، لكن طريق النقشبندية فيها فرق قتالي، وهذا موجود من قبل، يعني هم مع الرفاعية موجودين في العراق منذ فترة المقاومة ضد المستعمر الأمريكي. ووجد دعم من العشائر، وجد دعم المفتي العام للعراق. وهنا المسألة المذهبية، لأنه الطائفية، بعض غلاة الشيعة وبعض الغلاة من الذين أخذوا الحكم أهانوا وامتهنوا السنة، كما يفعل أيضا غلاة السنة من الوهابين والتكفيرين وغيرهم بالشيعة في العراق، وتفجرت في الأسواق. وهذه مجموعات الموت حتى دعمت من بلاك ووتر، ودعمت من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وغيره. إذن هذا السوق الجاهز لتجارة داعش، فيسهل حينها أن تسيطر على المدن، لأنه هو جيش غير مؤهل حتى روحيا ومعنويا، ولا يعتقد لأنه بني من بناه مستعمر. واثنين، حاكم ارتكب أخطاء كبيرة جدا ومزق، ثم تمزق طائفي في العراق الذي قبل في وقت صدام حسين لم يكن موجودا بتلك الحدة، كان يتزوج من بعضهم إلى غير ذلك. فيما بعد تم دعم كما قلت لك من البعثيين ومن العشائر، رغم أنه دعموا عدوا ضد عدو، ولكن يغلب الحقد. أحيانا أريد أن أرى المالكي مثلا عندما يفكر الآخرون، يقول لك أرى الذي قتل صدام حسين والذي تحالف مع الأمريكان أراه يقتل ولو أني أتحالف مع داعش، لكن هذا التحالف لن يستمر، لأنه في نهاية المطاف داعش ليس صديقة لأحد، هي القاعدة وجبهة النصر وهم إخوانهم في نفس الفكر، يعني أصبحوا يذبحوا بعضهم البعض. ثم مشهد أنا أحب نشير له، مشهد خطير جدا، ثم تونسي سفاح وقاتل تابع جبهة النصر تخص في قطع الرؤوس، وتم القبض عليه من داعش وذبحه تونسي آخر. وهذا يعني هذه الخطورات التي لم تحلل جيدا ولم تقرأ جيدا ولم تدرس من علم النفس ولم تدرس من جوانب علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي والعلوم الاستراتيجية والجيوستراتيجية وحتى المسألة العقدية والروحية، مسائل خطيرة جدا. داعش تتحالف مع قاعدة في العراق، تتقدم بسرعة، الجيش ينسحب، ثم خيانة طبعا في القيادة، وهذا أشار لها المالكي، ثم خيانة داخلية كما قلت لك، يعني الذي يبنى على غدر يمضي إلى غدر، الأشياء كما تبنى عليه تكون. فالولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأساسي عن هذا، جورج بوش هو المسؤول الأساسي عن هذا في كذبته مع رامسفيلد الذي يمسك القارورة في مجلس الأمن وقال هذا السلاح النووي. زرعوا ذلك وحصدوه وسيحصدونه أكثر، لأنه في نهاية المطاف لم يتوقع أن يكون ذلك على تلك الكيفية. أنا ضد الفكرة التي تقول أنه الأمريكان يفهمون كل شيء، وأنه حتى إذا طار الذبابة في أحد أماكن العالم فهم برمجوا طيران، هي أمريكانات، هي برامج مختلفة، الذين ينتمون للمورمون وينتمون للمحافظين الجدد وينتمون للصهيونية العالمية نظرية، المحافظين الجدد ينتمون للمورمون للصهيونية العالمية، وثم نظريات أخرى. فأعتقد أنه على الأمريكان على الأقل الجانب الذي يؤمن بأن الحياة المشتركة بين البشر وأنه علينا أن نمضي إلى أفاق أخرى، ربما يكون دورهم مهم، وأنا ناقشت بعضهم، بعض العلماء لديهم خبراء جيدين، دورهم أن يضعوا حد لهذه القنابل التي زرعت، وهم أول من سيحصدوا.
واضح. بعد داعش اليوم لحديث ولا على نشأة تنظيم دامس أو الدولة الإسلامية بالمغرب الإسلامي، فما شكون يسميها الدولة الإسلامية بالمصر والسودان، كفرع أو جزء من نفس التنظيم هذا، تنظيم داعش يحمل نفس الأفكار ونفس المشروع، هل هذا ممكن اليوم حسب تقديرك دكتور مازن شريف بالنظر للوضعية اللي احنا عليها في منطقة شمال إفريقيا أو المغرب العربي بالتحديد؟
ثم أيضا دالم، دولة الإسلامية بليبيا ومصر، ونشرت ضرع من تقام بعملية في طابة وفي غير. شوف، في كومينغ في الصين تمت عملية إرهابية خطيرة جدا، يعني نزل مجموعة في سوق في محطة وذبحوا الناس بالصواتير. وأيضا فولغوغراد في روسيا أيضا ثم عمليتين، من عملية امرأة فجرت نفسها، هم قريبين من القوقاز، فجرت نفسها في محطة قطار. إذن الإرهاب هو نشاط عالمي، هو سوق عالمي الذي بناه كما قلت لك لم يتوقع أن يصل إلى هذا المستوى. ثم إمكانية لكل شيء، تونس والمغرب العربي هي الغاية الثانية، أنا قلت منذ البداية ثم دولتان، دولة بين ليبيا بين سوريا والعراق، وداعش تحقق جزء منها، أنها تسيطر على الرقة ودير الزور ومضت إلى الموصل وصلاح الدين ومعقوبة وبيجي وغيرها، ودولة أخرى تنطلق من ليبيا أساسا. كان لديها تحالفات سياسية معينة ضمن مرجعيات متقاربة في مصر، وتحاول أن تكون لديها جيوب في تونس، وثم من تحالف مع تلك المرجعية بشكل أو بآخر بالتساهل أو بالتواطؤ أو إلى غير ذلك، وهذه مسائل أخرى. ولكن الفشل الذي تم لإدارة هذه الدولة وبنائها ضمن تفاعل مع جبهة النصرة في مالي ومع حركة أزواد في مالي أيضا، مع مجموعات مقاتلة الشباب المجاهدين في الصومال، بوكو حرام في نيجيريا وغيرها، ولكن لم ينجحوا بالشكل الذي أرادوه، حتى مجموعات القاعدة في الجزائر. تم تحرك مختار بن مختار وأبو عياض والزهاوي، واجتمعوا في درنة، شكلوا بؤرة لبناء مشروع أقوى، قاموا بعمليات مشاكسات في تونس، ثم بدأوا الآن يقومون بعمليات جدية، يعني بعد عملية القصرين هذه بدأ المحترفون الحقيقي. ونحن دائما نتوهم الأمور كما نراها فقط، يعني والله انتهى الإرهاب من رواد، وأنا قلت منذ البداية هؤلاء ليسوا الفريق الأول، هم مبتدئين يجربوا بهم، كما التجربة اللي تمت في سوسة هي كلها تجارب، يمكن يجربك يبعث شخص يجرب بردة فعلك سرعة تدخلك إلى غير ذلك. وبعد ذلك الآن وصلوا المرحلة أنه ثم قوة تحركت في ليبيا، ثم كان ثم رد فعل في مصر، ويبحثون عن إعادة الضربة مجددا باستغلال الانتصار المعنوي لداعش في العراق. يعني ثم كان ثم خيبة أمل، الآن لما يصير هذا الانتصار سيقع استخدامه، ولكن مع استخدام أيضا جانب آخر يعطيه من القوة، الجانب القداس، يعني شهر رمضان هو أفضل وقت للتحرك
في نفس النقطة هذه. الدكتور مازن شريف، هذا نجم نفهمه حتى من البيان الصادر نهار الجمعة اللي فات والمنسوب لأبو عياض زعيم تنظيم أو تيار أنصار الشريعة التونسي، بيان بعنوان من وحي فتوحات العراق. يعتبر ما صار في العراق اليوم فتوحات، يبارك فيه ما يحصل في العراق. أبو عياض في الرسالة هذه وجه دعوة لأيمن الظواهري زعيم القاعدة، أبو محمد الجولاني قائد جبهة النصرة، للتوحد والتعجيل بمباركة الفتوحات هذه، وحكى زاد ودعا أن يكون رمضان هذا العام موعد الاجتماع والجماعة واحتفالا بانهيار مشاريع الكفر العالمية في المنطقة على حد تعبيره. شو نجم نفهمه من مثل البيان كما هذا؟
والله يشوف، هو كما قلت لك يرجع لما كنت في سياقه، أنهم يرونها فتوحات. ليش؟ لأنه شوف، إذا دائما يتم التوظيف الديني والمعطى التاريخي، معطى فترة النبوة، وإسقاطها على الفترة التي يعيشونها، ما معناه أنه تسمع خطاب ديما توظف الآيات، الآيات التي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجهاد مثلا، فيقول الكلمة ثم يلصق لها الآية، يلصقها فحتى تصبح كأنه هو يتكلم، كأنه هو رسول الله وحامل راية. إذا تم بلاء، فالبيان الذي كان من أبو عياض من قبل الأهل الروحية هو الصبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أيام العسرة أو في شعب أبي طالب محاصر يقع إسقاط تلك الصورة، اصبروا فإنكم كالصحابة في أيام العسرة، ودائما بعد العسر يسر، هي رسائل مشفرة يعني. يعني هذا العسر سوف يكون بعده يسر. فلما جاءت عملية القسرين، البيانات التي نزلت كلها أن الأسود وهي كانها غزوة بدر، يعني استثمرت معنويا أنه أسود القيروان تحركوا وقاموا بهذه العملية لغير ذلك. ولكن الآن لما يحدث ما يحدث في العراق هو انتصار نوعي سريع جدا، أكيد سيستثمر، تصبح فتوحات، فتح والفتح إن فتح لك فتح مبين، فتح مكة إلى غير ذلك. والفتح من مميزاته أنه الفتوحات هي الانتشار السريع، تحرك الجيوش والانتشار، يعني هذه هي الرسائل المبطنة. لازم يكون يفهم الإنسان السيرة ويفهم التاريخ باش ينجم يحلل، لأن هم لديهم مرجعية معينة. إذن الانتشار ما معناه؟ أنه سيتحرك الجميع في نفس الوقت، وسيحاول فتح الأرض أنه أراضي كافرة، أراضي كفر وكفار، يجوز قتلهم وذبحهم، ولا بد من التحرك واستثمار ذلك ووحدة الصف ووحدة الكلمة. وهذا هي طبعا محتوى هذه الرسالة، وهي ليست مستغربة، وكما قلت أنهم يستثمرون هذه الأمور، وشهر رمضان في اعتقادي سيحاولون أن يكون هو الانطلاقة. لأنه شوف، ثم جانب ممكن الناس ما تعرفوش، هو التقرب إلى الله بقتل الذات، والتقرب أيضا بقتل من يرونهم أعداء الله، ولكن في أوقات معينة. أعطيك مثال، أفضل شيوخ التصوف في ليبيا أغتيلوا جميعا يوم الجمعة بعد صلاة الفجر خارج من الجامع، أنه أنسب وقت للتقرب من الله بالنسبة إليه أن يقتل ذلك الكافر المشرك الصوفي وهو يخرج من المسجد، أنه مساجد ضرار بالنسبة إليهم، وهو في صلاة الفجر يتقرب إلى الله منه. كما تسمع عن رجل أحضى ابنته وهي رضيعة تونسي ويريدها أن تستشهد معه. يعني هذه نظرية، طبعا الغوص فيها ما نطولش، لكن هذا هو اللي يجب أن يحلل ويجب أن يفهم، ما تفوز فقط بتحليل الأحداث العامة، الأحداث العامة وحدها ما تعني شيء.
فكرة صغيرة قبل ما نتعادوا للببليسيتي، مشروع كما هذا شو نجم يكون تأثيره اليوم على بلادنا؟ شو يحبهم بلادنا؟ شو نجم يكون أهدافهم؟
والله شوف، كما قلت لك، هي ما هو هدف الفاتحين في نهاية المطاف؟ نشر كلمة التوحيد. المسلمون وصلوا إلى ماليزيا، وصلوا إلى الصين، وصلوا، لكن كيف وصلوا؟ بالتجارة وبالجهاد بالجانب الحربي، كان عند الاضطرار فقط. إذا نفس الشيء، هو إعادة فتح الأرض، فتح الدول، بناء إمارات إسلامية، تحقيق وعد الخلافة، وهذا يجعل كل أرض في العالم هي تحت ذلك، وأول الأرض هي الأرض الإسلامية، فتونس تخضع ضمن نفس التقسيم. طبعا الآن ما زال لم يفتى بأن الشعب التونسي كافر، الدليل أن عملية القسرين كانت حابنا نرجعوا لها لم يقتلوا المدنيين، وهو مهم جدا لفهمه، ولكن ربما يتخذون قرارات بالتحرك الميداني المباشر. وطبعا إذا وجدوا الإمكانية سيفعلون أي شيء، يعني ما دام مقتنع بتلك القناعات يمكن أن يفعل ما لا يتخيل عقلك إن لم يجد ما يمنعه. أنت تضع بنزين كثير في مكان وتضع النار، ما الذي يوقف تلك النار؟ هذه نار فتنة، وهذه قلوب امتلأت بما تعتقده حقيقة، ويصعب جدا أن تنزع تلك الحقيقة، لأنه الوهم ظن منه أنه حقيقة يأخذ الحقيقة على أنها وهم، حقيقة المجتمع المدني والتعايش المشترك وغيره، هذا بالنسبة له وهم، هو يريد أن يحقق مشروعه يدفع إلى ذلك ويضحي بدمه في سبيل ذلك. في الطرف المقابل هنالك تقاعس وتعامي وتغابي وعجز، وإذا تقابلنا بين التعامي والغباء والعجز وبين هذه الرغبة نجد أننا الآن نعيش تحت اللطف الإلهي فقط.
واضح. نرجع معك بعد شوية دكتور مازن الشريف، الخبير الاستراتيجي في شؤون الأمنية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب، مع وقفة مع الببليسيتين. خليكم بعدها مع عمل تسمعوا لأول مرة، أول عمل فني ينقد الربيع العربي، عمل مهدى لعربة البعزيزي، عمل يحمل توقيع الفنان أسامة الرحباني. الربيع العربي عمل جديد الأسامة الرحباني، تسمعوا معنا على جوهر FM. نرجع من جديد، نرجع مع ضيفي الدكتور مازن الشريف، الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والمختص في الاستشراف. بعد شوي نحبك تفهمني شنو هي الاستشراف،
شؤون الأمنية والعسكرية
ولا وشؤون الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب. بعض التفاعلات على الفيسبوك، الرياحي طارق قال لك نحن شعب لا نصدق بأنه هنالك إرهاب.
لا، يقول نقول له صدق صديقي، صدق ثم إرهاب وثم أنواع من الإرهاب، لأنه شوف الأنظمة اللي كانت تحكمنا هي أنظمة تعيش بنوع من الإرهاب، لكن إرهاب منظم، لأنه مفهوم الأمن القومي القديم هو أمن الدولة، أمن الحاكم، ثم أمن المجتمع، ثم أمن المواطن، يعني أمن الدولة، أمن المجتمع، أمن المواطن، وهذا أثبت فشله، والآن ثم منظومة جديدة هي أمن المواطن، أمن المجتمع، ثم أمن الدولة، فثم إرهاب. وثم اللي يصير في تونس وفي غيرها، طبعا البعض عنده إيديولوجيا ما يصدق، لكن مسألة تخص. لكن ماذا تسمي ذبح الناس في سوريا؟ هل هي فعلا ثورة ضد النصيريين الكفار؟ ما الآن أن تعربد إسرائيل من أجل اعتقال ثلاثة أم من أجل اختطاف؟ بين ظفرين كان خطفهم فلسطين وخطفهم هم بديهم. تعربد في غزة وفي الجليل وفي الخليل وفي غيره، أليس ذلك أليس أولى على الشيوخ الذين أفتوا قالوا الملائكة تنزل في سوريا تدعم المجاهدين في أنه بشر يلوك كبد إنسان وقطع الرؤوس إلى غير ذلك رؤوس المسلمين، برغم ربي سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أبدا بقتل إنسان هكذا ظلما إطلاقا، ولم يقاتل مرة إلا مكرها. فأما أولى بالجهاد، إسرائيل تغتصب أرضنا التي قتلت أبنائنا وقتلت إخواننا في دير ياسين وفي صبرا وشتيلة وفي قانا وفي غيرها، ولا دولة لديها نظامها ودولة كاملة موجودة حتى إذا كان شعبها تحرك من أجل أن يغير، وهذا حقه، لكن ليس بتلك الطريقة. الذين قتلوا في سوريا الآن يعني مأساة. فثم إرهاب، ثم حقيقة.
شو اللي يخلي اليوم مثلا شاب تونسي يكون يقرأ يكون مهندس طالب يتحول يمشي للجهاد في سوريا يحمل الأفكار هذه؟ نشوفه كما أنت قتلي بكري عباد تذبح عباد تقطع رؤوس، كيفاش ينجموا الأفكار هذه يغرسوها؟
والله شوف، هي رحلة طويلة. أنا كما قلت عندي دراسة فيها نظرية التنظير والتكفير والتفجير، نظرية مهمة جدا، وكل مرة نهبط تحليل جزء من أجزائه. ليش؟ لأنه المرحلة النظرية هو أنه يقع برمجته البشر راهو كل حسود. حتى علم البرمجة العصبية اللغوية تكلمت عن الإنسان فيه عنصران، النمذجة والحسوب العقلي. البشر نماذج يمكن تقسيمهم ضمن النماذج، يعني سمعي وبصري وحسي إلى غير ذلك، والبشر هو يمكن برمجته كالكمبيوتر، يعني يمكن أن تبرمج وليفهم بعض التنويم المغناطيسي والإيحاء وغيره، يفهم أنه ثم إمكانيات لبرمجة الإنسان. إذا استخدمنا العقيدة واستخدمنا الدين هي تكون أقوى برمجة، يعني ربطناها بالمقدس وربطناها بطاعة الله وربطناها بالحوريات وربطناها بالعوالم الأبدية وربطناها بالقضية، واستثمرنا في حالة الحل الموجودة، الحل الوجودية والنفسية الموجودين فيها. ما معناه؟ أنه الثورة كانت حلم، حلم بتغيير بعد واقع مزري جدا، مزري رغم أنه وجود ثم إيجابيات، يعني على الأقل ثم الناس كانت تعيش في أمان معين، مش معناته أن مع أن يبقى الحاكم يطغى كما شاء، ولكن أيضا ضد الفوضى التي جاءت بعدها. يعني الثورة كانت هدفها أن تصير الثورة هي نقلة،
من غيروش الاستبداد والديكتاتورية بفوضى،
بالضبط، نقلة، تكون نقلة وتعطي أمل للبطال سوف يعمل، المناطق المضطهدة والمناطق المحرومة سوف تكون لديها أفق أجمل، وذلك تحرك الناس بتلك بذلك الشكل. أم الشهيد، أمها بطل، الجريح من أجل وطنه، الذين كانوا في السجون خرجوا والبعض من صار يحكم، أيضا حقق الله وعده له، ناس رجعوا من الغربة، يعني كثم جمالية معينة رغم حتى الألم ورغم الدم. على نتكلم عن ثورة تونسية، نتكلمش عن بعض، ثم لعبة أخرى تمت بعد. طيب، عندما ترتكس تلك الثورة
ويصبح البطال أشد بطالة، وتصبح الدولة عاجزة حتى عن إدارة ملف القمامة. كيف تدير ملف الإرهاب؟ تتعجز عن أنك تنح القمامة من شوارع تونس، وأن تتحكم تفرض سيطرتك على عامل البلدي، أنك دولة أنت. فأي معنى هنا يغيب المعنى؟ كيف يغيب المعنى ويسقط المعنى؟ عدد الذين أصبحوا يمضون إلى لمبادوزا والطاليا ويموتوا في البحر صار أكثر، وعدد الذين أصبحوا يستخدمون الزطلة والمخدرات بل يجاهرون بها ويدعون إلى حقهم الديمقراطي صار أكبر. بطبيعة الحال الانحرافات تصير أكثر، حزب الشيطان والقديانية والبهائية دخلت أكثر في تونس، أنواع مخدرات جديدة طبيعي مع ما نحبش نفصل برشة يصير يدخل الفكر هذا ويجد مكانه، من ثم كان ثم تغيب لعلماء الزيتونة ثم هم كملوا بقوا في غيابهم إلا من رحم ربك، وما ثمش مشروع ثقافي، ما قامش ثورة حضارية وثقافية وفكرية وثورة في المحبة والتفاعل الإيجابي بين الناس. الحكام الجدد الإفريقية انشغل كلهم بإيديولوجياته بفهمه الذي كان فهما خاطئا، والمعارض انشغل بمعارضته ثم تعطيل، وغرقوا الجميع، أغرقوا نفس المركب الذين يركبونه، وحتى حد مفكر المركب يجمع الجميع وأن البحر لا يرحم أحدا منهم، ومضت البلاد نحو الغرق. طبيعي يستثمرك الخصم، وطبيعي أنه الأفكار تتزرع مع، تجد انه البعض يقول لك راهو يدخل في التنظيمات هذه يكون حالته محطمه نفسيا من جانب من ليس لديه عمل وظروفه الاجتماعيه صعبه. ليس صحيح، ثم مترفون وثم اساتذه ومهندسون واطباء، لانه غياب المعنى، غياب معنى وجوده الذي يجعل الانسان يمضي الى انه يعبد ابليس، موجوده عباده الشيطان في تونس ملف قوي برشا، واللي يخلي الانسان يمشي يلجا للمخدرات وللخمره بشكل ادمان، ادمان بشكل كبير جدا، يعني اقبال زاد بشكل رهيب، وثم مدن فيها بالخمسين مكان لفعل هذا الأمر. واضح، مش نتكلم أخلاقين، نتكلم على تحليل نفسي. واللي يجعل التلامذة في المدارس الإعدادية يلجؤوا للمخدرات، وحالات الغش اللي تشوفها الآن بشكل كبير، والعنف المدرسي، والعنف ضد الأطباء، والعنف في المؤسسات، والتقاعس داخل المؤسسات،
لأنه غير السلبية
غياب معنى. عامل البلد قبل كان عنده معنى أنه يقوم بواجبه، ما عادش يحس بالمعنى هيك، لم يجد من يفرض عليه ذلك المعنى وذلك الواجب. واضح العملية كيفاش؟ فهنا لما يصير هذا الكل، ولما يغيب التصوف الحقيقي وتكثر في حتى في حالات التصوف دي، ما نذكر في التصوف لأن التصوف منهج أخلاقي ومنهج إصلاح الذات، ينشغلوا بدوائر ضيق. هنا ترك شبابنا لها الفكر هذا، وهذا الفكر طبعا نستغل هذه المسائل في كل أنواع شرائح المجتمع، وادخل السلاح ونوم الشباب والفتيات، ومشت نسبة كبيرة منهم من سوريا، وسيرجعون وقد جربوا ما دمغجوا عليه، وهذا الخطر.
وبالإضافة لدي فما خلايا نائمة موجودة حتى لهنا تنجم تنفجر في أي لحظة.
لا يا يعني نعقب لك الخلايا النائمة. أخطر خلايا نائمة موجودة في تونس هي الخلايا النائمة في عقول وضمائر الذين لديهم الحكم، هذه أخطر خلايا نائمة. بينما الخلايا النائمة الإرهابية بدأت تتفاعل وتشتغل وهي متيقظة وعندها مواقع إنترنت. البعض يكتب في موقع وزارة الداخلية بعد عملية القصرين ويهاجم ويتكلم كلام معناها ينتقم وأنه ذبحنا هؤلاء الفئران، وتستطيع وزارة التكنولوجيا المعلومات والشرطة الفنية أن تعرف مكانه ولا يقع أي شيء، فعلى الدنيا السلام.
شنو الاستراتيجية الأمنية اللي لازم نتبعها لمحاربة الإرهاب هذية؟ ظاهرة نعيشها منذ فترة، كيفاش تقيم مثلا اليوم التعامل متاعنا احنا مع الظاهرة هذه؟
تعامل فاشل، فاشل لجميع الأصل. شوف انا تو باش ما بقاش العبد يكرر، احنا عندنا 3 سنين تو نتكلموا في هذا الامر ونستشرفوا، الاستشراف يتم طبعا، الناس كلها تتكلم على الاستشراف تو انه موضة، لكن بعد كنت حبت نبسط لك شويه على الاستشراف. الاستراتيجيه احنا دينا بها من قبل، راهي هي مفهوم بعد الامن الشامل، ما معناه انه تكون جامعه. اول شيء لازم يكون عندك ساعه رؤيه في الحكم واضحه، مهابه نتاع دوله، مهابه رئاسه، مواقف دبلوماسيه تكون صحيحه، مثل موقف اللي من سوريا وموقف من ليبيا وموقف من مصر، مواقف بائسة. يكون عندك نضج سياسي لدى الأحزاب السياسية وفعل حقيقي لدى المجتمع المدني. يكون ثم خطة أمنية وعسكرية دقيقة تستخدم منظومة الأمن القومي ويعاد الأمن القومي ويعاد بناء الاستخبارات. وإحنا قدمنا مشروع لوزير الداخلية بالاتفاق معه من 9 أشهر وردم في التراب، وهو البذر التي بني عليها سيبنى عليه القطب التكنولوجي. فهذه الافكار كلها، القطب
الارهاب،
قطب الارهاب. وتحتاج حتى للتكنولوجيا طبعا، جانب المواقع هذه خطيره جدا، ثم حرب سيبر، حرب انفورماتيك موجوده وهي خطيره جدا، ويستخدموا داعش، يستخدم في افضل المهندسين في الاعلاميه وفي الصوره وفي غيره. والاستراتيجيه فيها 3 أبعاد، البعد الاني الفوري، مثال ايقاف التهريب والجمعيه تدعم الارهاب واشباه الحقوقيين وغيرهم، الدواعش المتخفيه وهي كثيره جدا، ثم ارهابي السهل وارهابي الجبل رونوع، وتفكيك هذه الخلايا، تفكيك خلايا تهريب الناس لسوريا، تفكيك خلايا السلاح وغيره، وهذا ممكن تكتيكيا ممكن، اذا كان يسمح للكفاءات،
اذا كان ممكن علاش ما سارش؟
ها مش كملت. واثنين ثم متوسط المدى اللي فيها البعد الاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الحضاري وغيره، والبعد المدى اللي هي الاستشرافية والاستراتيجية والجيوستراتيجية واللي فيها التفاعل الإقليمي والدولي التعاون مع الجزائر وغيره. احنا ما عملنا شيء من هذا. علاش؟ مثال في وزارة الداخلية ثم إشكالية كبيرة، ثم إشكالية داخلية هم أدرى بها ونحن نعرف بعضها فقط يعني واحد. لم يقع بناء مشروع موحد، ولم يكن القرار السياسي في الحكومات السابقة وإلى حد الآن ما زال مرتعش، لم يكن القرار السياسي قوي. وأنا طبعا نقولها معناها أنه على الأقل فيما شهدته وفيما أشهد عليه ثم كان ثم إمكانيات ثم خبرات وانسة ثم كفاءات أمنية وعسكرية عالية جدا، ولكن لم يكن هنالك رغبة فعلية وثم تداخل. أنا أشوف الحرب لما يتخاصم القادة يصير فشل كبير جدا، لابد أن تكون موحدة الوجهة، ما ثمش توحد على هذا الأمر.
اللي نسمعوه دكتور مازن الشريف، عنا مركز لدراسات الأمن الشامل، عنا مجلس وطني للأمن يجتمع من حين لآخر، عنا مركز أو قطب لمكافحة الإرهاب بينتو باش يحضر، ما تم نسمع حاجة ولي روح حاجة أخرى.
إن هي الأسماء سميتموا أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان، اللي تكون مجرد اسم راح كافر. يعني سميلي كما تحب، العدو يعمل، وأنا مش باش ما نكثرش المشاهد، مشهد القصرين كافيني. أربعة من أبناء تونس وليدات صغار الأمن 40-45 دقيقة يطلق رصاص على صدره، وجي المواطن يضرب الإرهابيين بالحجر والإرهابي لا يقتلهم، شو نقول له؟ بارك الله فيك، شو نعمل له؟ أعطيه شهادة شكر. لا يغتالهم، ثم يمضي وهو بعد أن يرقص ويتبختر ويرجع إلى مكانه فرحا مسرورا، ولم يتحرك بجنبك ألاف الجنود، منطقة عسكرية مغلقة بجنبك إقليم ومنطقة وغيره. هذا يبين ثم مرض في الدولة يا صديقي. المشكلة متاعنا بالعكس، أنا نقول الإرهابيين الآن حبوا يحسوا الناس توانس أنهم يعيشون تحت رحمتهم. يعني لو صدرت فتوى بقتل الناس اللي يتها في القسرين كم كانوا سيقتلون؟ عملية سوس هذه لو تمت في سوق لحد حسب رأيك قديش فيش موت من واحد؟ ما الذي يمنع حسب رأيك؟ أنت تمنع فيه؟ ما الذي يمنعه؟ هل أنت من تمنع؟ هل أنت عندك عامل حصار على بلاصة باش هو استغل فرصة قبلاصة أخرى؟ هذه المشكلة وين؟ أنت لم تضع استراتيجية ولم تفعلها، وحتى لما جوك ناس وخبراء وأنا واحد منهم وقدمنا لكم مشاريع لم تتبنوا أني فقط انقضتك مرة وليتون لعدوك. بالعكس، الذي ينقدك والذي يقولها في وجهك هو الذي عليك أن تحبه وعليك أن تقبل كلامه. لأن كنا نريد أن نأكل فتات المواد، لا أكلنا فتات المواد كما أكل الكثيرون. فهذه الإشكالية رأى. الإشكالية أنك ذلك المشهد كان لا يجب أن لا يفرق العيون، لا يفارقهم. هنا المشكلة اللي مريض بها تو الدولة ومريض بها المجتمع التونسي هي النسيان، ومريض بها المجتمع العراقي فترة. يعني ما زلنا نتذكر اللي تقتل حتى اسمه ينسوه، يصير عملية
نسيان نتعود.
وهذه لعبة بانليزاسيون تسطيح وتفسيرات سقيمة وغباء وغفلة، ومنسبة من المجتمع التونسي أصيب بعمل إيديولوجيا. يا أخي دعنا من أي مرجعيتك السياسية ما هي، أودي ثم بلادنا رأي. احنا مش نتكلم باسم السياسه، بلادنا راه وطنك. راهو الارهابي الان ما دام لم يصدر له فتوى بقتل المواطن، لكن غدا يستطيع ويستطيع ان يضرب في كل مكان، دار وزير الداخليه وصل لها، اي دار مواطن اخر ما ممكن يوصل لها. كل الناس صارت مهدده، مش تخويف هذا. احنا من قبل تو انا تو شوف الناس كنت تتكلم على الاستشراف، لما استشرفنا مسائل وهذا مدون وموثق، الاستشراف علم.
خليك بعد شويه ترجع للاستشراف، جوست وقف عن بيبليسيتي ونرجع شويه.
تفضل تفضل.
نظيف يقدم لكم حكايات نساء.
عسلي ما خالتي ورده، شبيك تحسب وتعاود في الفلوس؟
عندي برشا صابون للغسيل، مبقى لي كان دينار.
زعما نلقى مسحوق بسومه؟
تلقى وعزمه فما يا خالتي ورده، نظيف بودينار جديد يوال ميزانيتك.
نظيف بفضل تركيبته والتكنولوجيا الالمانيه يقضي نهائيا على البقايا على الكل لنظافه لا مثيل لها.
نظيف ديما نظيف.
ميلا نتلقاو في سوق مستير نهار 21 جوان، وكان فاتكم نجمو نتقابلو في سوق سوسة نهار 22، وإلا في سوق سرهلال نهار 24 جوان.
بوليتيكا بوليتيكا.
نرجع ونواصل المشوار مع ضيفنا الدكتور مازن الشريف، الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والعسكرية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب. أيوه الاستشراف.
شوف الاستشراف أول حاجة العالم العربي لم يستثمر في هذا العلم، والأستاذ اللي أعتقد أنه هو السابق في هذا العلم هو المفكر مرحوم مات منذ أيام قليلة المهدي المنجر في علم المستقبليات. طبعا الاستشراف فيه ثلاثة علوم أساسية: علم التوقع والمستقبليات والاستشراف. التوقع هو بناء قاعدة بيانات ويكون منحصر في زمن قريب وفي أحداث معينة، يعني أتوقع مثلا مباراة من سينتصر فيها، شبيه بنوع آخر من الذي يستخدم في القراءة الغيب يعني القراءة الغيب القريب. ولكنه علم يعني مش تنجيم, علم دقيق
مبني على معطيات وظروف.
علم المستقبلات هو علم إدارة المستقبل, هو علم مهم جدا أنه يخص بناء مشاريع الدول. ولما نقرأ بروتوكولات حكماء صهيون نجد أنه مستقبلنا حدده الصهاينة من قبل 60 عام تالي. يعني مظاهر تصير في شوارع الآن مخطط, تقرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون تجد أنه يطبق بحذافير. يعني هم يرسمون عن الإسرائيليين مثلا عندهم قدرة على الرسم من 50 إلى 150 سنة. نقول شو يدخلوا في 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 غيب ربي, لا هذه مشاريع, هذا علم
تخطيط,
علم تخطيط. الاستشراف هو بينهما, هي رؤية أشمل من التوقع وأقل من علم المستقبليات. هو أن تستشرف المسائل ضمن ربط النسيج الزمني, ثم هندسة زمني. يعني النسيج الزمني هو ترابط بين الماضي وأحداثه والحاضر وتفاعلاته, وسيؤدي ذلك إلى المستقبل. مثل تجربة كيماوية, مثل دواء هذا صنع متكون من كذا كذا, عنده تاريخ موجود في الجسم الآن, وسوف يقوم بتفاعلات كيماوية بعد نصف ساعة سيؤدي إلى كذا. فهذا هو علم الاستشراف, أن تدرس المعطيات التاريخية الروابط وأن تربطها بمعطيات الواقع وحيثياته وأن تتعمق فيها أكثر, ثم تعطي بعد ذلك نتيجة ذلك. طبعا نحن كيف نعطي النتيجة فقط, الذي يأتي مثلا ينظر إلى قطرة الماء يحتقرها, لكن لو يعرف كيف خلقها ربي وما تتكون كيماويا وكم تمخضت في الكون بعد الانفجار العظيم حتى تصل إلى خلاصة أنها ماء يشرب من الإنسان وليس ماء كربوني مثلا أو ماء مؤكسد, لا حار عقله. فهكا هذا اللي خلى البعض الآن يستسهل الاستشراف, وكثير صار يتكلموا عنه دون فهم أنه علم وأنه مرتبط بالعلوم الحربية والعسكرية, مرتبط بفنون الحرب, بكتاب فن الحرب سون تزو, بكتاب غورينو شول يموت مصاحي الحلقات الخمس إلى غير ذلك. وأنها منظومة تتعلق بأمرين, تتعلق بالقدرة العلمية وبالموهبة, ثم لازم ثم موهبة ثم يعني هيك بصيرة فراسة. هو الاستشراف كالفراسة, الفراسة هي قراءة الملامح, والاستشراف هو تفرس ملامح الأحداث وقراءتها زمنيا فقط.
خليني نختم تو ونوجهلك بعض الأسئلة اللي وصلتنا بالتليفون أو عن طريق الإيميل أو حتى على الفيسبوك. فمشكون يسألك على أسباب التعاطي المزدوج سياسيا مع الإرهاب عند الأنظمة في الخليج والأحزاب ذات المرجعية الإخوانية أو السلفية أو الإسلام السياسي وما يسمى بالإسلام السياسي.
يسمى اضطراب, لأنه شوف المودودي أو سيد قطب مدرسة القطبية مثلا هي اتحدت مع السلفية الجهادية واتحدت مع الوهابي, خلاف أنه أحسن البنا كان صوفي مثلا, المرجعية صوفي. فثم كان ثم اختلاف داخلي, وطبعا المعطيات أنه كانت تبنى كلها تحت الاضطهاد وتحت عوامل تفاعلية معينة فترة عبد الناصر وغيره. هذا كله خلى, وثم كما قلت لك ثم عوامل خارجية تأثر, خلى الموقف متذبذب ومتمزق, وأنه التنظيمات الإخوانية فيها البعدان, يعني فيها البعد الذي يؤمن بالمجتمع المدني وبالحياة المدنية إلى غير ذلك, وفي البعد الثاني وهو أقوى أنه ما عاش تحت الاضطهاد فترة طويلة. فالبعد الذي يتبنى ذلك الفكر أو يميل إليه ويتعاطف معه يجد فيه مؤانسة, أو يجد فيه احتمالات أنه يدعمه انتخابيا, أو يجد فيه إلى غير ذلك, أو يجد فيه شوكة لأنه يخشى مازال عنده هكا الفوبيا متاع الخوف أنه هذا ما العلمانيين الكفار إلى غير ذلك. هذه رؤية موجودة, فهذه الرؤية جعلت الموقف يكون متساهلا مع هذا الأمر, حتى متواطئا أو داعما إلى غير ذلك أو يغض الطرف. وثم بالنسبة لتلك الدول هي أرعبتها فوبيا الثورات, ثورة راشد ثورة تونسية هي كانت كارثة لإسرائيل والكثير من الأنظمة, لأنه الشعب أعزل لا يستطيع أن يغير طاغية زرعوه ووضعوا له كل إمكانيات البقاء واضح, ويكرهوك في الثورة. فمن بعد تولي تتمنى ترجع للفترة القديمة, على الأقل كنت عايش في أمان, ما كانش بلادك ملوثة بهالطريقة, كنت نجم تتحرك أفضل, أفاقك أفضل, شفت اللعبة وين اللعبة النفسية. فهذه الدول طبعا عندما دعمت حركاتي تقوم بها من تحت تأثير الخوف والفوبيا, فلذلك ترتجل. اليوم يدعموا الإخوان في مصر يمولوهم, غدوة يحطوهم تنظيم إرهابي ويتسامحوا فك الفلوس مشيت مثالش, غدوة يدعموا داعش, قبلها كانوا داعمين المالكي, الآن تصير حرب. هذه نتنتج كما قلت لك على المفاعل بتاع الخوف من هالثورات توصلهم إلى غدر.
ماهر قال لك أنت ديما تقول إنه الإرهاب مازال ما مرش للمرحلة الخطير, وقتيش المرحلة هذه؟
شوف أنا طبعا بالدراسة متاعي قلت أنه التنظير تكفير تفجير, والتفجير فيه مراحل, منها الحريق اللي حكيت عليه من عميل التالي واللي تم الحرائق وغيرها, خطر في فن الحرب عن سنزول
الحرائق اللي قاعدين
نشوفها كثيرة. الحريق هو جزء من تدمير الدولة, يعني الحرائق والحرق والنار وغيره ونيران وواضح مش لازم الناس ترجع شوية للتاريخ. المرحلة الأخطر هو الإرهاب الأسود أو الإرهاب الأعمى, وهذا تم في الجزائر. الإرهاب الأسود هو الذي يفتى فيه بقتل الجميع, لأنه شوفه الإرهاب كل الجرثومة تخلي الجسم, يضرب الأعصاب الخلايا الأساسية الأمن والجيش يحاول يضرب بعض المواقع، أما جي وقت يصدر أمر أن يضرب الجميع، كل خلية غريبة عنك اقتله. وهنا إذا وصلنا لهذا المستوى معنا نجم يكونوا راكبين في كرهبة وينفذوا العملية، ولكن يتدربوا ويتدربوا الفوشيك. الفوشيك حاجة سهلة تشرى في ساعة، إذا كان شدوك أنت عندك الفوشيك ما يصير لك شيء، عباد يشدوها بسلاح وجوج معه الحقوقيين وأشبه الحقوقيين بين ظفرين يخرجوه. أما يشدوك بالفوشيك ما عندك حتى مشكلة، قسم مجموعاتك، تعلم على سنكريزاسيون دو تون دو موفمون، معناها كيفاش تتحرك في نفس الوقت في أماكن مختلفة، راهو تدريبات حبس نفسنا باش ما كان واحد يقرر فيه ويقوموا بها، ومع مدى ساعتين ولا مع 11 ومع كذا يتحركوا مع بعضهم. وانا حتى عملت ساعتها فريق كامل في الجمهورية الكل معنا عن طريق الانترنت نراقبه، وكلمنا الدولة وكلمنا الواحد وما حتى حد ما انتبه. وهذا علاش استخدموه في عملية القاصرين؟ علاش احنا قلنا الكلام هذا؟ مش انه حورة، انه قبل حرب لبنان بثلاثة شهور تم، وقبل حرب الجزائر تم استخدامه، والاشارات الضوئيه موجوده في الحروب القديمه، وحتى الهنود الحمر يستخدموها في الدخان وغيره، وموجوده في الحروب الحديثه. اذا هذا تدريبات يترينوا يحضروا في رواحهم، لما يصدر ان الشعب التونسي كله او اي شعب كافر طول في العراق شنو يذبحوا في الشيعة. ارجعوا للتاريخ شوفوا معناها شنو صار ضد الشيعة مثلا في كربلاء وقت محمد بن عبد الوهاب، 3000 واحد فيه 3 سويعه ذبحوا، المجد في تاريخ نجد، ارجعوا لكتاب ابن بشر عشان نتكلموا كيك. ف أنا ما نتمنوش يوصل الشيء هذا، وبالعكس أنه تمنينا أنه الإقراب من الفكر هذا، المرجعية الإخوانية والمرجعية السلفية، يقع التحاور معهم سياسيا من المرجعيات الأخرى المختلفة، ليس بالصد والسخرية والكراهية والنعوت السيئة، ولكن بالحوار الجيد، وأنه الجميع يتفق ويقرب الجميع. يعني تمنينا أنه الشباب السلفي كثير منه أكثر من يمشوا لداعش توا ينتموا للمرجعية السلفية، تمنينا منذ البداية وما زلنا نتمنوها أنه الشباب اللي ما زال ما انتقلش المرحلة التفجيرية والعنفية أن يقع الحوار معه ويقع إدراجه في الحياة المدنية، ولا يقع النظر إليه بنظرة يعني سوئية، ويقع المشروع دولة كامل من أجل أن لا يحول يحموه. الدولة لازم تحمي أبنائها سواء من أنه يغرق في البحر وهو ماشي لإيطاليا، ولا من أنه يمشي يقتل في سوريا. الدولة مسؤولة، مواقف الدبلوماسية التونسية مسؤولة عن ذلك.
على كل حديث في مكافحة الإرهاب وفي ظاهرة الإرهاب كثير، وأكيد بشترجع بحذية إن شاء الله في حصة قادمة من بوليتيكا. شكرا لك دكتور مازن الشريف، الخبير الاستراتيجي في شؤون الأمنية والعسكرية والمختص في الاستشراف ومكافحة الإرهاب. دي مرحبا بك حذية إن شاء الله، شكرا لك دكتور. احنا هكا نكون وصلنا لآخر المشوار، تحيات لك بالكل ميل فجري في العدد، شكرا لك جيهان الحومة في الأخرى، شكرا لك سعاد في تأمين المكالمة، شكرا لك وإلى العام. نتمنى لكم شهية طيبة، نتقابل نهار الاثنين بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقرة.